إذاعة زدن العلمية تقدم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، الذي هيئ ويسر هذا الاجتماع وهذه الكلمة والاجتماع في هذه الشبكة لمن يستمع لنا، ونحمده سبحانه على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى. ومن أعظم تلكم النعم نعمة الإسلام ونعمة العقيدة الطيبة التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة التي قامت على عقيدة التوحيد وعلى منهج السلف الصالح، حيث صرح بذلك موحد هذه الجزيرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، حيث قال رحمه الله: يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على عقيدتنا، نتبع الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. فهذه البلاد المباركة ولله الحمد والمنة قامت على عقيدة التوحيد وعلى منهج السلف الصالح، وكذلك أبناؤه البررة من بعده كلهم يصرحون بلزوم منهج السلف الصالح. فيا لها من نعمة عظمى، ويا لها من منة كبرى يجب علينا أن نحمد الله عليها، وأن نشكره سبحانه ليل نهار على هذا الخير وعلى هذه النعمة. ولهذا يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: حكومتنا بحمد الله شرعية، دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تحتكم إلى قانون وضعي مطلقا. وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد، يقول سماحة الشيخ، أي دولة تقوم بالتوحيد من حولنا، من يدعو إلى التوحيد ويحكم شريعة الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله، أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة؟ إلى أن قال رحمه الله: بعض المؤرخين لهذه الدعوة يقول إن تاريخ الإسلام بعد عهد الرسالة والراشدين لم يشهد التزاما تاما بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل الدولة السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها. إلى أن قال رحمه الله: وهذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بها الحق، ونصر بها الدين، وجمع بها الكلمة، وقضى بها على أسباب الفساد، وأمن بها البلاد وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله، وليست معصومة، يقول سماحة الشيخ، وليست معصومة وليست كاملة، كل فيه نقص، فالواجب التعاون معها على إكمال النقص وعلى إزالة النقص وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمكاتبة والزيارة الصالحة، لا بنشر الكذب والشر ولا بنقل ما يقال من الباطل، بل يجب على من أراد الحق أن يبين الحق ويدعو إليه أن يسعى إلى إزالة النقص بالطرق السليمة وبالطرق الطيبة إلى آخر ما قال رحمه الله. وقال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: إنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن، عن المملكة العربية السعودية إلى أن قال رحمه الله: هذه البلاد ولله الحمد بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، والقضاة لا يحكمون إلا بالشريعة الإسلامية، والصيام قائم والحج قائم والدروس في المساجد قائمة. ثم إذا نظرنا إلى بلادنا، يقول رحمه الله: وإذا هو ليس هناك بناء على القبور، ولا طواف في القبور، ولا بدع صوفية ظاهرة أو غيرها، إلى أن قال رحمه الله: إذا نظرنا إلى هذا وقارنا والحمد لله بين المملكة والبلاد الأخرى القريبة منا، وجدنا الفرق العظيم. يوجد في بعض البلاد القريبة من متاجر الخمر علنا في الأسواق تباع، والمطاعم تفتح في نهاية رمضان، يأكل الإنسان ويشرب ما يريد، بل يوجد البغايا علنا والعياذ بالله. وقال سماحة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: الدولة السعودية منذ نشأت وهي تناصر الدين وأهله، وما قامت إلا على هذا الأساس، وما تبذله الآن من مناصرة المسلمين في كل مكان بالمساعدات المالية وبناء المراكز الإسلامية وإرسال الدعاة وطبع الكتب وعلى رأسها القرآن الكريم وفتح المعاهد العلمية والكليات الشرعية وتحكيمها للشريعة الإسلامية وجعلها جهة مستقلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك دليل واضح على مناصرتها للإسلام وأهله، وشجن في حلوق أهل النفاق وأهل الشر والشقاق، والله ناصر دينه ولو كره المشركون والمغرضون، إلى أن قال وفقه الله: ولا نقول إن هذه الدولة كاملة من كل وجه وليس لها أخطاء، فالأخطاء حاصلة من كل أحد، ونسأل الله تعالى أن يعينها على إصلاح الأخطاء. ولو نظر هذا القائل في نفسه لوجد عنده من الأخطاء ما يقصر لسانه عن الكلام في غيره ويخجله من النظر إلى الناس. وقال شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله: إن دولتنا دولة مسلمة تحكم شرع الله في مساجدها وتقيم دين الله في واقعها وتعلم التوحيد من أول يومها، وقضت على مظاهر الشرك في جميع سلطانها، وتقيم الصلاة وتخصص المكافأة للأئمة والمؤذنين، وتعمل كل خير ومعروف في الداخل والخارج، وللأقليات المسلمة في كل مكان، كذلك ما تقوم به الدولة من إصلاحات في المشاعر المقدسة وسهر على مصلحة الحج والمحافظة عليهم وإرشادهم والمحافظة على سلامتهم إلى غير ذلك من الإصلاحات التي لا يحصيها ديوان. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وفقه الله: مجتمعنا مجتمع متكاتف متعاون ومتراحم، مجتمع يدين بالإسلام لله بالإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، مجتمع يستظل بحكومة طيبة عادلة تحكم بشريعة الله وترعى بها مصالح أمنها واستقرارها، إلى أن قال وفقه الله: بلدنا بلد الأمن والخير ورغد العيش، ولذلك الأعداء يحسدوننا على هذه النعمة ويريدون أن تتحول بلادنا إلى فوضوية وإلى فتن وإلى سفك دماء. وقال فضيلة الشيخ صالح اللحيدان وفقه الله: هذه البلاد قلب الإسلام وحرزه، تنعم بأمور كثيرة من الأمن لا يوجد لها نظير في العالم، وهي بدون شك أفضل حكومة على الإطلاق في هذه الدنيا. ولا يعني هذا ولا يقول أحد أنها كاملة، بل لا أخطاء ولن أخطاء، ولكنها الحكومة السعودية خير حكومة على وجه الأرض. ولهذا يجب على كل مسلم في داخل البلاد وخارجها أن يدعو الله تعالى لها بالثبات والقوة في الحق ونصرة المظلوم، والسبب أنها باقية على عقيدة التوحيد الصافية، وأنها تقيم حدود الله إذا توفر موجب إقامتها. أيها الإخوة الفضلاء، إننا ننعم في هذه البلاد المباركة بخير عظيم وفضل كبير في ظل قيادة ملك هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان وفقه الله. فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة وأن نرعى الحقوق وأن نعلم أن لولاة أمرنا لهم علينا من الحقوق العظيمة التي يجب أن نفهمها وأن نعلمها وأن ندرسها، فإن السمع والطاعة لولاة أمرنا ولولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية التي قل أن يخلو كتاب من تقريرها وشرحها وبيانها، وما ذاك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور بوادر الفتن لما يترتب على الجهل به وإغفاله من الفساد العريض في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. وحقوق ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم دلت دل على ذلك الكتاب والسنة، بل بيّنت الشريعة الإسلامية العقوبات الزادرة في الدنيا وفي الآخرة لمن أخل بهذه الحقوق. فمن حقوق ولاة أمرنا علينا لزوم بيعتهم، لزوم بيعتهم، فيبايعهم أهل الحل والعقد ثم عموم المسلمين ممن يتيسر حضورهم ويكون ذلك ملزما لكل مسلم. ومعنى البيعة أي العهد على الطاعة، أي أن المبايعين يسلمون للإمام النظر في أمر أنفسهم وأمور المسلمين، لا ينازعونه في شيء من ذلك، ويطيعه الجميع فيما يكلفهم به من أمر في المنشط والمكره، بشرط أن لا يكون الأمر في معصية الله. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي لفظ: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية فوضى ليس لهم أئمة وبيعة شرعية. بل بيّنت الشريعة الإسلامية العقوبات الزاجرة على من نقض البيعة، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي حديث عرفج بن شريح الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. فلزوم البيعة واجب، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال صلى الله عليه وسلم: فوق ببيعة الأول. وهذا يدلك على انحراف وضلال الجماعات المنحرفة من إخوانية وتبليغية وسرورية وقطبية ونحوها. فالإخوان المسلمين، تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، يقول مؤسسه حسن البنا: أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. وكذلك التبليغ يبايعون على 4 طرق صوفية: نقشبندية وسهرة وردية وجشتية وقادرية. هذا يدلك على انحراف هذه التنظيمات المنحرفة. فالبيع لولي الأمر فهو حق من حقوق ولاة الأمر، ومن حقوق ولاة الأمر علينا السمع والطاعة لهم بالمعروف بغير معصية الله. وهذا الحق أجمع عليه أهل السنة والجماعة وأودعوه في كتب العقائد التي يربون بها الناس صغارا وكبارا، ذكرانا وإناثا. وهو حق لم يترك الشارع استنباطه للناس، بل نص عليه الكتاب العزيز، ونصت عليه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فذهب جماهير السلف والخلف إلى أن أولي الأمر هم الولاة والأمراء، كذلك العلماء. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث عبادة بن الصامت قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، أي في حال المنشط نشاط، في حال نعيد الإنسان من كره ومشقة، وفي عسر في اليسر، وأثرة علينا قد نرى استئثار بالمال استئثار بالجاه ونحو ذلك، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي رواية براحا، عندكم من الله فيه برهان. وكذلك جاء في حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الله أكبر. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين قال يا رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، خالفات نحو ذلك. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله إذا رأينا هذا الأمر الاستئثار بالمال ونحو ذلك والمنكرات؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم، اسألوا الله تعالى الذي لكم لا تخرجوا. ولهذا جاء في كتاب السنة لابن أبي عاصم وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. الله أكبر. من أسباب دخول الجنة السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف. وفي الحديث الآخر وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. في كتاب السنة كذلك بإسناد جيد عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السامع المطيع لا حجة عليه، لا حجة عليه يوم القيامة، وإن السامع العاصي لا حجة له، الذي يسمع أوامر من ولي الأمر يأمر بالمعروف ولا يطيع لا حجة له يوم القيامة، لا حجة له يوم القيامة. أما السامع المطيع لا حجة عليه لأنه أدى ما عليه. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. وفي صحيح مسلم في حديث ابن عمر في كتاب السنة لابن أبي عاصم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال اسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر. وكذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. يعني من خالف ولي الأمر الذي أمر بالمعروف فإنه قد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فطاعة الله ورسوله واجب على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجب على كل أحد، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من حقوق ولي الأمر علينا، من حقوق ولاة الأمر، الصبر عليهم إذا حصل نقص أو جور فيجب عليك أن تصبر امتثالا لأمر نبيك صلى الله عليه وسلم القائل كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فليصبر. في الحديث الآخر حديث أسيد ابن حضير اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وفي الحديث الآخر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فيقول النووي رحمه الله في هذه الأحاديث الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه، هذا هو الواجب. وفي عند ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، إلى آخره. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى عدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. قال الحسن البصري رحمه الله: إن جور الملوك نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع. كذلك من حق ولاة الأمر علينا النصح لهم، وهذا الحق جاء منصوصا عليه في أحاديث عدة، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا دل على أن النصيحة لأئمة المسلمين تختلف عن النصيحة لعامة المسلمين. كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟ تكون في السر، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غن كتاب السنة أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله. وقال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم عليه في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق. قال الشيخ العلامة حافظ الحكم رحمه الله: الواجب لهم النصيحة أي ولاة الأمر بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصبر عليهم وإن جاروا، وترك الخروج عليهم، إلى آخر ما قال رحمه الله، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. قال سماحة الشيخ ابن باز: من مقتضى البيعة أي لولي الأمر النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن، أي لا توجد في قلب فيه غل فيه غش: إخلاص العمل لله، صاحب إخلاص توحيد، والنصيحة لولي الأمر بالطريقة الشرعية، ولزوم الجماعة. فهذه الخصال الثلاث لا توجد في قلب إلا وهو قلب طاهر من الخيانة والدغل والشر، لأنها تنفي الغل والغش ومفسدات القلوب. ولهذا تجد أهل البدع أهل غش وخيانة، تجدهم أمام الناس وأمام الولاة والمسؤولين يثنون ويمدحون، فإذا خلوا إلى أصحابهم وجماعتهم ذموا واغتابوا الولاة وشنعوا على ولاة الأمر. كذلك يقول الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. كذلك من حقوق ولاة الأمر توقيرهم واحترامهم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وذي السلطان المقصر. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من فعل واحد منهن كان ضامنا على الله عز وجل أي دخول الجنة. وذكر منها رجل دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، في رواية: ومن أهانه أهانه الله. وهذا تعبير دقيق بالظل، شبهه بالظل الذي يندفع به أذى الشر. وكذا السلطان يدفع الله تعالى به الفتن ويدفع الله تعالى به الشرور. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، طعنه على إمامه، فالذي يطعن في الولاة هذه الخصلة خصلة ذميمة سيئة. ولهذا يقول أبو إدريس الخولاني: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا الدعاء لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، وتحبونهم ويحبونكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. قال الفضيل بن عياض والإمام أحمد عليهم رحمة الله: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال الإمام أحمد رحمه الله: إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق، وأرى أن ذلك واجبا علي، بل أضحى هذا الأمر علامة من علامات أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمر، وعدم الدعاء من علامات أهل البدع والأهواء. ولهذا قال البربهاني رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيته يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. ولهذا يقول الإمام أحمد: السمع والطاعة للأئمة ولاة الأمر البر والفاجر. قال: سمعت أبا عبد الله المتوكل قال يقول: إني لأدعو له بالصلاح والعافية، وقال: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. قال أبو زرعة أبو حاتم الرازيان: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وقال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع عن يدا من طاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. حقوق ولاة الأمر علينا عظيمة، ويترتب على هذا من المصالح العظيمة في البلاد والعباد، فتنتظم بطاعتهم مصالح العباد والبلاد، ويستتب الأمن، ويحصل الخير الكثير. ولهذا يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء. السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم، أفسد الله دنياهم وأخراهم. فالواجب علينا أيها الإخوة السمع والطاعة لولاة أمرنا، وأن نعرف لأهل الحقوق حقهم. ونحن في هذا الوقت ومع ما نسمع من قرارات، وسمعنا من قرارات جعلها ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين مع هذا الوباء وهذه الجائحة التي عمت العالم، واجب علينا السمع والطاعة بالمعروف وبما أصدره ولاة أمرنا من أمور من أجل مصلحتنا ومن أجل دفع الشر عن بلادنا. فولاة الأمر يريدون الخير والصلاح للرعية، ويريدون دفع الشر عنهم، كما جاء في الحديث السابق: السلطان ظل الله في الأرض. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم السلطان بمثل الظل الذي يظل الناس ويدفع عنهم الشر، يدفع عنهم أذى الشمس. وكذلك الشر، وكذلك ولاة الأمر يجتهدون في دفع الشرور عن البلاد والفتن والبلاء. فالواجب علينا التعاون مع ولاة أمرنا، وأن نسمع وأن نطيع بالمعروف، وأن نكون خير معين لولاة أمرنا. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ولاة أمرنا، ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم في أقوالهم وأفعالهم. ونسأله سبحانه أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، ونسأله سبحانه أن يدفع عن بلادنا وعن بلاد المسلمين كل سوء ومكروه، ونسأله سبحانه أن يدفع ويرفع عن بلادنا هذا الوباء، هذا البلاء، إنه على كل شيء قدير. الواجب علينا الدعاء، الواجب على المسلم الدعاء، فإن الدعاء ينفع، يدفع البلاء ويرفع البلاء. والله تعالى وعد بالإجابة، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما عليك إلا أن تدعو يا عبد الله، أدعو أدعو وأنت موقن بالإجابة، واغتنم أوقات الإجابة في السجود بين الأذان والإقامة، ثلث الأخير من الليل، آخر ساعة يوم الجمعة، وهكذا تغتنم أوقات الإجابة. كذلك تتحصن بالأذكار الشرعية في الصباح والمساء وقبل النوم عند الخروج من المنزل وهكذا، وتأخذ بالوسائل الشرعية وبالتوجيهات والاحترازات والاحتياطات التي ينصح بها ولاة أمرنا في الليل والنهار، من ترك التجمعات وغيرها من الاحترازات. علينا أن نسمع ونطيع ونأخذ بهذه التوجيهات وهذه النصائح، ونعلم أن الأخذ بها طاعة وقربة، بما يأمر به ولاة أمرنا طاعة وقربة. وهذا من التعاون على البر والتقوى من التعاون مع ولاة أمرنا. ولقد سمعت كلمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حقوق ولاة الأمر وطاعة ولاة الأمور، ذكر أهمية التعاون مع ولاة الأمر في تلك الكلمة أكثر من 10 مرات لأهمية هذا الأمر العظيم، فهم برعيتهم، يجب علينا أن نتعاون معهم على الخير، على البر والتقوى، لما فيه مصلحة البلاد والعباد، لما فيه دفع الشر. ثم إني أشكر وزارة الشؤون الإسلامية على رأس الوزارة معالي الشيخ دكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على جهوده المباركة وحرصه الكبير وعمله الدؤوب على الدعوة ونشرها بشتى الوسائل. ثم أشكر فرع الوزارة في منطقة جازان وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ أسامة بن زيد، وفقه الله على نشاطهم الكبير وحرصهم وترتيبهم لهذه المحاضرات والكلمات. ثم أشكر مركز الدعوة في الطوال على تنسيقهم وترتيبهم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، الذي هيئ ويسر هذا الاجتماع وهذه الكلمة والاجتماع في هذه الشبكة لمن يستمع لنا، ونحمده سبحانه على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى. ومن أعظم تلكم النعم نعمة الإسلام ونعمة العقيدة الطيبة التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة التي قامت على عقيدة التوحيد وعلى منهج السلف الصالح، حيث صرح بذلك موحد هذه الجزيرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، حيث قال رحمه الله: يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على عقيدتنا، نتبع الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. فهذه البلاد المباركة ولله الحمد والمنة قامت على عقيدة التوحيد وعلى منهج السلف الصالح، وكذلك أبناؤه البررة من بعده كلهم يصرحون بلزوم منهج السلف الصالح. فيا لها من نعمة عظمى، ويا لها من منة كبرى، يجب علينا أن نحمد الله عليها وأن نشكره سبحانه ليل نهار على هذا الخير وعلى هذه النعمة. ولهذا يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: حكومتنا بحمد الله شرعية، دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تحتكم إلى قانون وضعي مطلقا. وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد، يقول سماحة الشيخ، أي دولة تقوم بالتوحيد من حولنا، من يدعو إلى التوحيد ويحكم شريعة الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة؟ إلى أن قال رحمه الله: بعض المؤرخين لهذه الدعوة يقول إن تاريخ الإسلام بعد عهد الرسالة والراشدين لم يشهد التزاما تاما بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل الدولة السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها. إلى أن قال رحمه الله: وهذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد وأمن بها البلاد وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله، وليست معصومة. يقول سماحة الشيخ: وليست معصومة وليست كاملة، كل فيه نقص، فالواجب التعاون معها على إكمال النقص وعلى إزالة النقص وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمكاتبة والزيارة الصالحة، لا بنشر الكذب والشر ولا بنقل ما يقال من الباطل، بل يجب على من أراد الحق أن يبين الحق ويدعو إليه أن يسعى إلى إزالة النقص بالطرق السليمة وبالطرق الطيبة، إلى آخر ما قال رحمه الله. وقال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: إنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن، عن المملكة العربية السعودية، إلى أن قال رحمه الله: هذه البلاد ولله الحمد بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، والقضاة لا يحكمون إلا بالشريعة الإسلامية، والصيام قائم والحج قائم والدروس في المساجد قائمة. ثم إذا نظرنا إلى بلادنا، يقول رحمه الله: وإذا هو ليس هناك بناء على القبور، ولا طواف في القبور، ولا بدع صوفية ظاهرة أو غيرها. إلى أن قال رحمه الله: إذا نظرنا إلى هذا وقارنا، والحمد لله، بين المملكة والبلاد الأخرى القريبة منا، وجدنا الفرق العظيم. يوجد في بعض البلاد القريبة من متاجر الخمر علنا في الأسواق تباع، والمطاعم تفتح في نهاية رمضان، يأكل الإنسان ويشرب ما يريد، بل يوجد البغايا علنا والعياذ بالله. وقال سماحة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: الدولة السعودية منذ نشأت وهي تناصر الدين وأهله، وما قامت إلا على هذا الأساس، وما تبذله الآن من مناصرة المسلمين في كل مكان بالمساعدات المالية وبناء المراكز الإسلامية وإرسال الدعاة وطبع الكتب وعلى رأسها القرآن الكريم وفتح المعاهد العلمية والكليات الشرعية وتحكيمها للشريعة الإسلامية وجعلها جهة مستقلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل ذلك دليل واضح على مناصرتها للإسلام وأهله، وشجن في حلوق أهل النفاق وأهل الشر والشقاق، والله ناصر دينه ولو كره المشركون والمغرضون، إلى أن قال وفقه الله: ولا نقول إن هذه الدولة كاملة من كل وجه وليس لها أخطاء، فالأخطاء حاصلة من كل أحد، ونسأل الله تعالى أن يعينها على إصلاح الأخطاء. ولو نظر هذا القائل في نفسه لوجد عنده من الأخطاء ما يقصر لسانه عن الكلام في غيره ويخجله من النظر إلى الناس. وقال شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: إن دولتنا دولة مسلمة تحكم شرع الله في مساجدها وتقيم دين الله في واقعها وتعلم التوحيد من أول يومها وقضت على مظاهر الشرك في جميع سلطانها وتقيم الصلاة وتخصص المكافأة للأئمة والمؤذنين وتعمل كل خير ومعروف في الداخل والخارج وللأقليات المسلمة في كل مكان، كذلك ما تقوم به الدولة من إصلاحات في المشاعر المقدسة وسهر على مصلحة الحج والمحافظة عليهم وإرشادهم والمحافظة على سلامتهم إلى غير ذلك من الإصلاحات التي لا يحصيها ديوان. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وفقه الله: مجتمعنا مجتمع متكاتف متعاون ومتراحم، مجتمع يدين بالإسلام لله بالإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، مجتمع يستظل بحكومة طيبة عادلة تحكم بشريعة الله وترعى بها مصالح أمنها واستقرارها، إلى أن قال وفقه الله: بلدنا بلد الأمن والخير ورغد العيش، ولذلك الأعداء يحسدوننا على هذه النعمة ويريدون أن تتحول بلادنا إلى فوضوية وإلى فتن وإلى سفك دماء. وقال فضيلة الشيخ صالح اللحيدان وفقه الله: هذه البلاد قلب الإسلام وحرزه، تنعم بأمور كثيرة من الأمن لا يوجد لها نظير في العالم، وهي بدون شك أفضل حكومة على الإطلاق في هذه الدنيا. ولا يعني هذا ولا يقول أحد أنها كاملة، بل لا أخطاء ولن أخطاء، ولكنها الحكومة السعودية خير حكومة على وجه الأرض، ولهذا يجب على كل مسلم في داخل البلاد وخارجها أن يدعو الله تعالى لها بالثبات والقوة في الحق ونصرة المظلوم، والسبب أنها باقية على عقيدة التوحيد الصافية وأنها تقيم حدود الله إذا توفر موجب إقامتها. أيها الإخوة الفضلاء، إننا ننعم في هذه البلاد المباركة بخير عظيم وفضل كبير في ظل قيادة ملك هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان وفقه الله. فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة وأن نرعى الحقوق وأن نعلم أن لولاة أمرنا لهم علينا من الحقوق العظيمة التي يجب أن نفهمها وأن نعلمها وأن ندرسها، فإن السمع والطاعة لولاة أمرنا ولولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية التي قل أن يخلو كتاب من تقريرها وشرحها وبيانها، وما ذاك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور بوادر الفتن لما يترتب على الجهل به وإغفاله من الفساد العريض في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. وحقوق ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم دل على ذلك الكتاب والسنة، بل بيّنت الشريعة الإسلامية العقوبات الزادرة في الدنيا وفي الآخرة لمن أخل بهذه الحقوق. فمن حقوق ولاة أمرنا علينا لزوم بيعتهم، فيبايعهم أهل الحل والعقد ثم عموم المسلمين ممن يتيسر حضورهم، ويكون ذلك ملزما لكل مسلم. ومعنى البيعة أي العهد على الطاعة، أي أن المبايعين يسلمون للإمام النظر في أمر أنفسهم وأمور المسلمين، لا ينازعونه في شيء من ذلك، ويطيعه الجميع فيما يكلفهم به من أمر في المنشط والمكره، بشرط أن لا يكون الأمر في معصية الله. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي لفظ: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية فوضى ليس لهم أئمة وبيعة شرعية. بل بيّنت الشريعة الإسلامية العقوبات الزاجرة على من نقض البيعة، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي حديث عرفج بن شريح الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. فلزوم البيعة واجب، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال صلى الله عليه وسلم: فوق ببيعة الأول. وهذا يدلك على انحراف وضلال الجماعات المنحرفة من إخوانية وتبليغية وسرورية وقطبية ونحوها. فالإخوان المسلمين، تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، يقول مؤسسه حسن البنا: أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. وكذلك التبليغ يبايعون على 4 طرق صوفية: نقشبندية وسهرة وردية وجشتية وقادرية. هذا يدلك على انحراف هذه التنظيمات المنحرفة. فالبيعة لولي الأمر فهو حق من حقوق ولاة الأمر، ومن حقوق ولاة الأمر علينا السمع والطاعة لهم بالمعروف بغير معصية الله. وهذا الحق أجمع عليه أهل السنة والجماعة وأودعوه في كتب العقائد التي يربون بها الناس صغارا وكبارا، ذكرانا وإناثا، وهو حق لم يترك الشارع استنباطه للناس، بل نص عليه الكتاب العزيز ونصت عليه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فذهب جماهير السلف والخلف إلى أن أولي الأمر هم الولاة والأمراء، كذلك العلماء. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، أي في حال المنشط نشاط، في حال نعيد الإنسان من كره ومشقة، وفي عسر في اليسر، وأثرة علينا قد نرى استئثار بالمال استئثار بالجاه ونحو ذلك، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي رواية براحا، عندكم من الله فيه برهان. وكذلك جاء في حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرون؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الله أكبر. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، خالفات نحو ذلك. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله إذا رأينا هذا الأمر الاستئثار بالمال ونحو ذلك والمنكرات؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم، اسألوا الله تعالى الذي لكم، لا تخرجوا. ولهذا جاء في كتاب السنة لابن أبي عاصم وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. الله أكبر. من أسباب دخول الجنة السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف. وفي الحديث الآخر وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. في كتاب السنة كذلك بإسناد جيد عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السامع المطيع لا حجة عليه، لا حجة عليه يوم القيامة، وإن السامع العاصي لا حجة له. الذي يسمع أوامر من ولي الأمر يأمر بالمعروف ولا يطيع لا حجة له يوم القيامة، لا حجة له يوم القيامة. أما السامع المطيع لا حجة عليه، لأنه أدى ما عليه. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. وفي صحيح مسلم في حديث ابن عمر في كتاب السنة لابن أبي عاصم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني. قال اسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. وكذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. يعني من خالف ولي الأمر الذي أمر بالمعروف فإنه قد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فطاعة الله ورسوله واجب على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجب على كل أحد، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من حقوق ولي الأمر علينا، من حقوق ولاة الأمر، الصبر عليهم إذا حصل نقص أو جور، فيجب عليك أن تصبر امتثالا لأمر نبيك صلى الله عليه وسلم القائل كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فليصبر. في الحديث الآخر حديث أسيد ابن حضير: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الحديث الآخر: حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فيقول النووي رحمه الله في هذه الأحاديث الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه، هذا هو الواجب. وفي عند ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر: إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، إلى آخره. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى عدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. قال الحسن البصري رحمه الله: إن جور الملوك نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع. كذلك من حق ولاة الأمر علينا النصح لهم، وهذا الحق جاء منصوصا عليه في أحاديث عدة، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا دل على أن النصيحة لأئمة المسلمين تختلف عن النصيحة لعامة المسلمين. كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟ تكون في السر، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غن كتاب السنة أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدع علانية، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله. وقال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم عليه في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق. قال الشيخ العلامة حافظ الحكم رحمه الله: الواجب لهم النصيحة أي ولاة الأمر بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم إلى آخر ما قال رحمه الله، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. قال سماحة الشيخ ابن باز: من مقتضى البيعة أي لولي الأمر النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن، أي لا توجد في قلب فيه غل فيه غش: إخلاص العمل لله، صاحب إخلاص توحيد، والنصيحة لولي الأمر بالطريقة الشرعية، ولزوم الجماعة. فهذه الخصال الثلاث لا توجد في قلب إلا وهو قلب طاهر من الخيانة والدغل والشر، لأنها تنفي الغل والغش ومفسدات القلوب. ولهذا تجد أهل البدع أهل غش وخيانة، تجدهم أمام الناس وأمام الولاة المسؤولين يثنون ويمدحون، فإذا خلوا إلى أصحابهم وجماعتهم ذموا واغتابوا الولاة وشنعوا على ولاة الأمر. كذلك يقول الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. كذلك من حقوق ولاة الأمر توقيرهم واحترامهم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وذي السلطان المقصر. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل أي دخول الجنة. وذكر منها: رجل دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، في رواية: ومن أهانه أهانه الله. وهذا تعبير دقيق بالظل، شبهه بالظل الذي يندفع به أذى الشر. وكذا السلطان يدفع الله تعالى به الفتن ويدفع الله تعالى به الشرور. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، طعنه على إمامه، الذي يطعن في الولاة هذه الخصلة خصلة ذميمة سيئة. ولهذا يقول أبو إدريس الخولاني: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا الدعاء لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، وتحبونهم ويحبونكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. قال الفضيل بن عياض والإمام أحمد عليهم رحمة الله: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال الإمام أحمد رحمه الله: إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق، وأرى أن ذلك واجبا علي، بل أضحى هذا الأمر علامة من علامات أهل السنة والجماعة الدعاة لولاة الأمر، وعدم الدعاء من علامات أهل البدع والأهواء. ولهذا قال البربهاني رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيته يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. ولهذا يقول الإمام أحمد: السمع والطاعة للأئمة وولاة الأمر البر والفاجر. قال: سمعت أبا عبد الله المتوكل قال يقول: إني لأدعو له بالصلاح والعافية، وقال: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. قال أبو زرعة أبو حاتم رازيان: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وقال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع عن يدا من طاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. حقوق ولاة الأمر علينا عظيمة، ويترتب على هذا من المصالح العظيمة في البلاد والعباد، فتنتظم بطاعتهم مصالح العباد والبلاد، ويستتب الأمن، ويحصل الخير الكثير. ولهذا يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء. السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم، أفسد الله دنياهم وأخراهم. فالواجب علينا أيها الإخوة السمع والطاعة لولاة أمرنا، وأن نعرف لأهل الحقوق حقهم. ونحن في هذا الوقت ومع ما نسمع من قرارات، وسمعنا من قرارات جعلها ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، مع هذا الوباء وهذه الجائحة التي عمت العالم، واجب علينا السمع والطاعة بالمعروف وبما أصدره ولاة أمرنا من أمور من أجل مصلحتنا ومن أجل دفع الشر عن بلادنا. فولاة الأمر يريدون الخير والصلاح للرعية، ويريدون دفع الشر عنهم، كما جاء في الحديث السابق: السلطان ظل الله في الأرض. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم السلطان بمثل الظل الذي يظل الناس ويدفع عنهم الشر، يدفع عنهم أذى الشمس. وكذلك الشر، وكذلك ولاة الأمر يجتهدون في دفع الشرور عن البلاد والفتن والبلاء. فالواجب علينا التعاون مع ولاة أمرنا، وأن نسمع وأن نطيع بالمعروف، وأن نكون خير معين لولاة أمرنا. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم في أقوالهم وأفعالهم. ونسأله سبحانه أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، ونسأله سبحانه أن يدفع عن بلادنا وعن بلاد المسلمين كل سوء ومكروه، ونسأله سبحانه أن يدفع ويرفع عن بلادنا هذا الوباء، هذا البلاء، إنه على كل شيء قدير. وواجب الواجب علينا الدعاء واجب على المسلم الدعاء، فإن الدعاء ينفع، يدفع البلاء ويرفع البلاء، والله تعالى وعد بالإجابة، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما عليك إلا أن تدعو يا عبد الله، أدعو أدعو وأنت موقن بالإجابة، واغتنم أوقات الإجابة في السجود بين الأذان والإقامة، ثلث الأخير من الليل، آخر ساعة يوم الجمعة، وهكذا تغتنم أوقات الإجابة. كذلك تتحصن بالأذكار الشرعية في الصباح والمساء وقبل النوم عند الخروج من المنزل وهكذا، وتأخذ بالوسائل الشرعية وبالتوجيهات والاحترازات والاحتياطات التي ينصح بها ولاة أمرنا في الليل والنهار من ترك التجمعات وغيرها من الاحترازات. علينا أن نسمع ونطيع ونأخذ بهذه التوجيهات وهذه النصائح، ونعلم أن الأخذ بها طاعة وقربة، بما يأمر به ولاة أمره طاعة وقربة، وهذا من التعاون على البر والتقوى، من التعاون مع ولاة أمرنا. ولقد سمعت كلمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حقوق ولاة الأمر وطاعة ولاة الأمور، ذكر أهمية التعاون مع ولاة الأمر في تلك الكلمة أكثر من 10 مرات لأهمية هذا الأمر العظيم، فهم برعيتهم، يجب علينا أن نتعاون معهم على الخير، على البر والتقوى، لما فيه مصلحة البلاد والعباد، لما فيه دفع الشر. ثم إني أشكر وزارة الشؤون الإسلامية على رأس الوزارة معالي الشيخ دكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على جهوده المباركة وحرصه الكبير وعمله الدؤوب على الدعوة ونشرها بشتى الوسائل. ثم أشكر فرع الوزارة في منطقة جازان وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ أسامة بن زيد، وفقه الله على نشاطهم الكبير وحرصهم وترتيبهم لهذه المحاضرات والكلمات. ثم أشكر مركز الدعوة في الطوال على تنسيقهم وترتيبهم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.